آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأتناول الليلة إن شاء الله تعالى سورة البلد بالتفسير. وسورة البلد سورة مكية بحسب ما هو مثبت بالمصاحف، وآياتها 20. وأبدأ بتلاوتها كما تعودنا قبل تفسير كل سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. هذه الآيات تبدأ بقسم. وقد يظن البعض أن هذا القسم يراد منه النفي، وليس كذلك، فإن لا تأتي في اللغة بمعاني، ولا شك أنها في الأصل أداة نفي، ولكن أحيانا يذكرها المقسم تأكيدا لقسمه، كأنه يقول لا أحتاج لمثل ذلك القسم، كأنه يقول لست بحاجة لمثل هذا القسم لتأكيد أمر هو واضح وجلي. فالمعنى هو الإثبات وليس النفي. ولهذا لا تعجب عندما تقرأ في بعض التفاسير لا أقسم معناه أقسم، أي إذن الأمر المقصود منه الإثبات وليس المقصود منه النفي. لا أقسم بهذا البلد، فحرمة هذا البلد حرمة عظيمة واضحة كالشمس، لا يحتاج في إثباتها لقسم، لأنها عظيمة جدا، لأنها جلية وواضحة. فإذا كان القسم بها في حال الحل تعظيما لها، فكيف بها في حال الحرمة؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، وأنت حل بهذا البلد. فإذا كان القسم بمكة تعظيما لشأنها، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أقام بها وهو حلال حال حل وليس حال حرمة، فكيف بعظمتها وحرمتها في حال إقامة المحرم بها؟ فبهذا تزداد الحرمة على حرمتها، يزداد تعظيم الحرمة على ما هو عليه. فهناك حرمة الحرم وحرمة الإحرام، هناك حرمة الحرم وحرمة الإحرام. ولعلي في درس أمس بمسجد الهدي المحمدي أشرت إشارة سريعة إلى ذلك، عندما بينت أن الإنسان يحرم عليه الصيد في حالين، فيحرم عليه أن يصطاد وهو مقيم بمكة حتى وإن كان محلا، فإن الصيد في مكة حرام، ويحرم عليه الصيد وهو خارج مكة، وهو يقيم خارج مكة أو وهو خارج مكة إذا كان هو محرما، فيحرم عليه الصيد وهو محرم ولو كان خارج الحرم. فعندنا حرمتان، حرمة الحرم وحرمة الإحرام، فكيف إذا اجتمعتا؟ فكيف إذا كنت محرما وفي البلد المحرم؟ فهذا يجعلهما حرمتين كما ذكرت. فالله يقسم بمكة مؤكدا أن حرمتها حرمة مستقلة ولو كان من يقيم بها محلا، فكيف إذا اجتمع مع حرمتها حرمة الإحرام؟ فهي حرمة المحرم وحرمة المكان، حرمة الإنسان المحرم وحرمة المكان الذي هو محرم. فالمكان محرم والإحرام يحرم أمورا على صاحبه. فإذا تم القسم حال الحل فإنه حال الحرمة، حال حرمة الإنسان آكد وأوضح وأشد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أي وأنت مقيم بها محلا حلالا، لست محرما، فحرمتها شديدة حال إقامتك بها وأنت حلال، فتزداد الحرمة على الحرمة بإقامتك بها وأنت حرام. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والبلد هو مكة، وهي أم القرى، بنص القرآن الكريم، قال تعالى لينذر أم القرى ومن حولها، فهي أم القرى بنص القرآن الكريم. فالقرى يعني أفضلها وأعظمها شأنا وأكثرها فضلا وقدرا مكة المكرمة، فهي أم القرى، فهي أم القرى وأم البلاد. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل بها أفضل مسجد له في الأرض، وهو المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. الصلاة الواحدة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ومكة حرمتها بينة وحرمتها واضحة، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. والقسم هنا قد اختلف المفسرون في معناه، فمنهم من قال أقسم الله بمن يلد وبمن لا يلد، أي أقسم بالوالد والعقيم. ومنهم من قال بل أقسم سبحانه بآدم وذريته، وهذا مناسب لما سبق الإقسام به. فعندما أقسم الله بالبلد المسكونة أقسم بالساكنين، أقسم بالساكنين وهم الناس، وهم آدم وذريته. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. فيقسم الله سبحانه بالمسكون ويقسم بالساكن سبحانه. وفي الإقسام إشارة إلى تعاقب الساكن وتعاقب المسكون، فهل الساكن يدوم في المسكون، وهل المسكون يدوم للساكن؟ لا هذا يدوم لهذا، ولا هذا يدوم لهذا. وكأن الله سبحانه يقسم بتعاقب الأحوال والأمور، وتغير الأزمان، وتغير الناس زمنا بعد زمن، وتغير الأماكن، وتغير المسكونات. فهو يسكن هنا ثم يسكن هنالك، ثم بعد ذلك يلد، ثم بعد ذلك يتغير ذلك كله، فيذهب أولئكم ويأتي غيرهم. يقسم سبحانه بالمعمورة، فيقسم بأم بلاد المعمورة، ويقسم بالساكنين فيها. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. هذا هو المقسم به. فأين المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان يخلق في كبد بمعنى المشقة والمكابدة، يخلق في كبد. حتى قالوا إنه في كبد من لحظة الحمل، من لحظة الخلق في بطن أمه، ثم بعد ذلك ينزل في كبد، ينزل صارخا باكيا، وبعدها يعيش ما بين لحظة المكابدة أثناء الخروج من بطن أمه إلى تلك الدنيا، وحتى يوضع في حفرة ضيقة في آخر المطاف، وبينهما هو في كبد. فلا راحة في هذه الحياة ولا استقرار في هذه الحياة، فالإنسان مكابد من لحظة الولادة وحتى يوضع في قبره، بل وحتى يقف بين يدي ربه. ولا راحة في الحقيقة إلا لمن كتب الله لهم السعادة بدخول الجنة، حيث لا نصب ولا تعب ولا مكابدة ولا مشقة ولا لغوب، كما نص القرآن الكريم. وبعض أهل العلم فسر قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد كما فسروا قول الله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ففسروا في كبد بمعنى في استقامة، أي كأنهم قصدوا الخلقة، كأنهم قصدوا الخلقة. ورجح ابن جرير ومال إليه ابن كثير أن المقصود في هذه الآيات هو ما ذكرته أولا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة ومكابدة، فهو معاني وهو مكابد من لحظة خروجه من بطن أمه، بل وهو ما زال في بطنها وحتى يوضع في قبره، بل وحتى يقف بين يدي ربه. فحياة الإنسان كلها مشقة وكلها معاناة وكلها مكابدة، لا راحة في هذه الدار، لا راحة إلا لمن استقر به المقام في دار القرار، فهنالك يستريح وهنالك يطمئن وهنالك يفوز وهنالك يهدأ وهنالك يهنى. هذا هو المعنى وهو الأرجح إن شاء الله تعالى. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فناسب هذا التفسير ما سبق في القسم، ما سبق في القسم، فالقسم بالبلاد وساكنيها، حيث أقسم الله بأم القرى، ثم أقسم بساكنها ووالد وما ولد، ثم جاء المقسم عليه يتناسب مع هذا الذي أقسم به سبحانه. فكما قلت إن المقسم به بلد، وإن المقسم به من يسكنون البلد، وهذا متغير ومتعاقب ومختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فكم شهدت هذه الأرض وكم تعاقب عليها من الساكنين، فهذا يناسب تفسير قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، بأنه خلق الإنسان يكابد ويعاني ويواجه المصاعب والمتاعب، فلا راحة في هذه الدار ولا استقرار فيها، بل من أراد السعادة والراحة الأبدية فعليه أن يتعب هنا ليستريح هنالك. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبعض الناس من كثرة المكابدة ومن كثرة المجاهدة يظن أنه صار يملك شيئا، عندي وعندي، إنما أوتيته على علم عندي، فيظن أن كثرة ما حصله وأن كثرة ما بذله من جهد وعرق، يظن ذلك سببا في خلوده وبقاء عظمته وجبروته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يظن هذا الإنسان من كثرة تعب وجهده، قل لك أنا عملت وعملت وعملت وعملت، ما عملتش حاجة خالص، أنت لا تملك نفسك التي عملت، فكيف تقول إنك أصبحت شيئا؟ فيظن أنه لما حصل وحصل من المال وأنفق وأنفق من المال يظن أنه صار شيئا، ويظن أنه أصبح مخلدا في هذه الدار. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ مهما وصلت ومهما عملت، فإنك إلى ضعف ووهن، ثم إلى موت وانتقال إلى الحياة الأخرى. يقول أهلكت مالا لبدا، لك يا ما كسبت ويا ما ضيعت، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أتظن أن ما اكتسبته وما أنفقته ما كان فيه عليك رقيب؟ أتظن أن ما اكتسبته وما أنفقته مر هكذا كما مرت السنون والأيام دون أن يترتب عليه في صحيفتك شيء؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إما كانش فيه حد بحسبك في الدنيا، لا، فهناك حساب في الآخرة، كل قرش دخل لك وخرج منك فإنك ستسأل، ولابد أن تخرج الدفاتر المنتظمة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ولن تجد هناك من ترشيه، ولن تجد هناك من تصاحبه وتجامله،
هناك حساب عن كل صغيرة وكبيرة، مثاقيل الذرات من الخير ومثاقيل الذرات من الشر. أيحسب أن لم يره أحد؟ كل ما فعلته وكل ما اكتسبته وكل ما أنفقته، كل صغيرة وكبيرة، كان ربك سبحانه مطلعا عليك. إن ربك لبالمرصاد، فحركاتك مرصودة وسكناتك مرصودة وقروشك وجنيهاتك مرصودة، كل شيء دخل إليك وخرج منك فإنك مسؤول عنه ومحاسب عليه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ولا عذر لك أيها الإنسان، فإن الله أعطاك من الجوارح ما تميز به. ألم نجعل له عينين؟ فقد أعطاك الله نافذتين ترى منهما ما حولك، ولسانا وشفتين، أعطاك الله ما تعبر به عن قصدك وإرادتك ومرادك، وشفتين جميلتين جمل الله بهما الفم. وهديناه النجدين، مكناه من الخير ومن الشر، فالله حكم عدل ولا يظلم الناس شيئا. فالله سبحانه أوضح لهم السبل وبين لهم الطرق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وأعطاك من الجوارح ما تفهم به وما تميز وما تعبر، فماذا تريد بعد ذلك؟ ألك حجة عند ربك بعد هذا كله؟ لا حجة لك عند الله عز وجل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وضحنا له السبيلين. فأمامك سبيلان، سبيل موصلة إلى الجنة وسبيل موصلة إلى النار، فاختر لنفسك. وإذا وقعت في الهاوية فلا تلومن إلا نفسك، فإنه لا عذر لك عند ربك بعد أن أعطاك ما أعطاك ومكنك فيما مكنك ويسر لك ما يسر لك وأنزل الكتب وأرسل الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهديناه النجدين فلقتحم العقبة، والعقبة عقبة كؤود، عقبة، والعقبة يعرفها الناس، العقبة هي الكؤود من الأرض، الأرض الصعبة التي تحتاج إلى تجاوزها بشيء من المشقة، فهي عقبة. حتى إن الناس أصبحوا يستخدمون كلمة العقبة في كل ما يواجههم من صعوبات في أي أمر من الأمور. يقول أنا في المشروع الفلاني أمامي العقبات الفلانية، أنا في الموضوع الفلاني أمامي العقبات الفلانية، فأنا أريد أن أتجاوز هذه العقبات. فالعقبة أمر صعب. وإذا كان أيها الإنسان، إذا كنت تؤمن وتوقن أن الله سبحانه جعل أمامك في الآخرة نار جهنم، فبالله عليك، أما تشعر أن هذه عقبة ينبغي عليك أن تبذل كل ما تستطيعه لتجاوزها؟ إنها أعظم عقبة ينبغي للإنسان أن يحمل همها، إنها أعظم عقبة يسر الإنسان إذا تجاوزها وأفلح في النجاة منها. فلقتحم العقبة وما من أحد إلا وسيعبر فوق تلك العقبة، ولا سبيل لبلوغ الجنة إلا بالمرور فوق جهنم. فما من أحد إلا وسيمر فوق جهنم، فإن كان من الناجين سلمه الله، وإن كان من الهالكين وقع فيها. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فالمتقون الفائزون ينجيهم ربهم سبحانه ويثبتهم كما ثبتهم في الدنيا وفي القبور يثبتهم على الصراط حتى يعبروا ويتجاوزوا والصراط ضحض مزلة كما قال بعض الصحابة الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف ولا سبيل لعبور مثل هذا إلا بتثبيت الله سبحانه ولا سبيل لتجاوزه إلا بفضل من الله عليك وها هو ربك يهديك ويرشدك وأنت ما زلت في دار الدنيا في دار الاختبار إذا أردت أن تتجاوز هنالك فالسبيل هنا أمامك واحد يقول شعرة وسيف يا سبحان الله وأنا لي أن أستطيع أن أتجاوز ذلك ما هو أدق من الشعرة أرفع من الشعرة وأحد من السيف هذا كيف أسير فوقه وكيف يمكنني أن أتجاوزه إن الله يخاطب الإنسان وهو ما زال في الدنيا إذا أردت أن تتجاوز تلك إذا أردت أن تتخطى العقبة فهذا هنا أمامك في الدنيا يمكنك أن تعتق رقبة يمكنك أن تطعم الجائع والمسكين يمكنك أن تفعل الصالحات حال كونك مؤمنا وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي جوع يتيما ذا مقربة إذا كان اليتيم من أقاربك فهو أولى أو مسكينا ذا متربة من شدة فقره صار لاصقا بالتراب لا شيء بينه وبين الأرض فلا يجد ما ينام عليه ولا يجد ما يقيه برد الشتاء ولا حر الصيف فهو ينام على التراب وينام على الأرض لأنه لا يملك شيئا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة من الذين اعتقدوا الاعتقاد الصحيح وآمنوا الإيمان الصادق مع عملهم بما آمنوا به مع صبرهم على كل ما يواجههم ومع ذكرهم لأرحامهم وأقاربهم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة هؤلاء هم الناجون من النار هؤلاء هم الذين يوفقهم الله لاقتحام العقبة أما الصنف الآخر فإنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا العقبة فهم من المكبوبين في نار جهنم فهم من الهالكين المتدنين في دركات النار والعياذ بالله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة إذا وقعوا فيها فلا يستطيعون الخروج منها لأن الله غلق أبوابها لأن الله جعلها مؤصبة أي مغلقة مقفلة فلا يستطيعون خروجا منها ولا يستطيعون أن يموتوا فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون حتى الدعاء على أنفسهم بالموت لا يقبل ولا يستجاب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لا يقبل الله منهم لا دعاء ولا صرفا ولا يستجيب لهم جل في علاه لأنهم تركوا دار العمل دون أن يعدوا لأنفسهم فيها شيئا. فمن أراد أن يتجاوز العقبة هنالك فعليه أن يعلم أنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالعمل الصالح في الدنيا مع كونه من المؤمنين الصادقين. فلا نجاة إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا نجاة إلا بالعقيدة والعمل الصحيح الموافق لشرع الله سبحانه، الموافق للكتاب والسنة. والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة ومعلومة، ويمكن أن نقرأ شيئا منها فيما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. من ذلك قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. نعرفين أن الدنيا لها سعي، لكن الآخرة لها سعي، هذا هو السعي الحقيقي، السعي الأولى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فهناك من يعمل الصالحات من أجل أن يذكره الناس بالخير، من أجل أن يثني الناس عليه، ده رجل طيب، ده رجل مفضال، ده رجل كريم، فهو حريص على إرضاء الناس، لا يعمل الصالحات من أجل نفسه، من أجل أن يرضي ربه. فلذلك يشترط في من سعى للآخرة أن يعمل الصالحات وهو مؤمن، أن تنبع هذه الصالحات من إيمانه ومن يقينه ومن عقيدته في الله، وأنه يعمل في الحقيقة لنفسه لا لغيره. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قضية ما هي من قبيل المصادفات، فلا يقبل الله عمل عامل إلا إذا نبع عمله من عقيدته. فالعقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأصل، والعمل مبني عليها وقائم فوقها. فإيمان بلا عمل هذه دعوة، عقيدة بلا عمل دعوة، وهي دعوة مردودة على صاحبها. عمل بلا عقيدة هذا هو النفاق والرياء، هذا هو النفاق والرياء. فلا ينجو من عذاب النار يوم القيامة إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا. ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان من الصابرين المتصبرين. فالعقيدة الصحيحة تحتاج إلى صبر وتصبر، العمل الصالح يحتاج إلى صبر وتصبر. ما يمكن أن تثبت على عقيدتك وعلى عملك إلا إذا صبرت وتصبرت. ولذلك فالمؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالصبر. قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالمؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالخير، لا يفعلون كشياطين الإنس: يا عم سيبك، يا شيخ بلا كلام فارغ، يا ما سمعنا الحكايات دي، انت بتصدق خلاص تراب ودود وانتهت القضية. لا يا أخ الإسلام، فلتحط نفسك برفقة الخير التي تذكرك إذا نسيت وتعينك إذا ذكرت. فالمؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالخير، المؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالخير. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أصحاب النار والعياذ بالله. وهؤلاء يتوعدهم الله سبحانه بالنار المؤصبة المغلقة. وانظروا كيف يصنع الناس في عقبات الدنيا إذا سجن قريب أو عزيز أو حتى جار ولو كان مجرما، تجد الناس من معارفه وأصدقائه يسعون في إخراجه، بل وهو في الداخل ما يكاد يترك سبيلا إلا ويتركه. فلان خارج يعطيله جواب، كلم فلان، ادي تليفون لفلان، كلم فلان، تليفون فلان، قل له فلان في الحجز، فلان في السجن، فلان، ما يكاد يترك سبيلا يمكن أن يخرج بسببه إلا ويسلكه ويتركه. أما تلك الدار التي إما فيها جنة أو نار لا ينتبه لها أحد ولا يفكر فيها إلا العاقلون الذين أعطاهم الله البصيرة، يعرفون أنهم لا يستقرون في هذه الدار، ولو استقروا فيها لكان الأولى بها من سبقوهم. لو كنا سنستقر ما كنا عشنا نحن في، لأن الذين سبقونا كانوا أولى بها منا، فما وصلت إلينا إلا لهلاك من سبقنا، وهكذا لا يمكن أن ندوم فيها أيضا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
أعاذنا الله جميعا منها. والآيات الكريمات فيها بعض الأحكام البسيطة السهلة. قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، فهذا مد وهو من المدود المنفصلة، ولذلك تلاحظون أني قرأت السورة على الوجهين، تارة بمد المنفصل وتارة بالاكتفاء بمده المد الطبيعي. فأقول: لا أقسم بهذا البلد، وأقول: لا أقسم بهذا البلد، فيجوز على الوجهين، ولكن إذا قرأت بطريقة تلتزمها حتى تفرغ من قراءتك، يعني أنت بدأت السورة خلاص تتم هذه السورة بنفس السورة بنفس الطريقة التي بدأت بها، فيعني ليس من المستحسن بل هو من المستقبح أنك تمد المنفصل أربعا تارة وحركتين تارة أخرى، فالتزم في القراءة نفس النهج ونفس الوتيرة. لا أقسم بهذا البلد، وعليه فإني إذا مددت المنفصل في قوله تعالى لا أقسم، سآتي إلى قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، هنا أمد المنفصل أيضا لأني مددت المنفصل في الأول، فألتزم نفس الوتيرة ما دمت قرأت لا أقسم، فأقرأ أيحسب أن لم يره أحد، وهكذا. إذا يعني مددته مدا طبيعيا ألتزمه في الموضعين، لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لم يره أحد، فألتزمه في الموضعين. أيضا من الأحكام القلقلة، لا أقسم، لا أقسم، هنا أقلقل القاف، واتفقنا أن حروف القلقلة كم؟ 5، نجمعها في قولنا إيش؟ قطب جد، يعني كأن واحد اسمه قطب جد اجتهد يعني، فهذه الجمل لها معاني عندهم، يعني يحاولون حتى اللي الرموز التي يذكرونك بها بأشياء تكون مفيدة، مثل لما يعني ذكروا حروف الإخفاء، الحروف التي إذا وقعت بعد نون الساكنة والتنوين حروف الإخفاء جعلوها في جملة مفيدة، قالوا صف ذا فنا، كم جاد شخص قد سما، زد في تقا دم طيبا، زد في تقا ضع ظالما، يعني حتى الطريقة اللي هم بيذكروك بها بحروف الإخفاء يجعلونها إيش؟ في صورة جمل مفيدة. صف ذا فنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقا ضع ظالما، الحرف الأول من كل كلمة. صف ذا فنا، الصاد مثلا، الذال، صف ذا فنا الثاء، كم جاد شخص الكاف، كم جاد الجيم، شخص الشين، قد سما القاف السين، بعد ذلك قال دم طيبا الدال والطاء، زد في تقا الزاي والفاء والتاء، ضع ظالما الضاد والضاء. هذه الحروف 15 إذا وقعت بعد النون الساكنة أو التنوين يكون حكمها الإخفاء. نعم، فهنا يعني أقصد أن علماء التجويد يحاولون أن يعني يذكروك بالأحرف المختلفة بطريقة مفيدة لك. فالقاف من حروف القلقلة، متى تقلقل هذه الأحرف الخمسة المجموعة في قولنا قطب جدة؟ إذا وقعت ساكنة. نعم، لا أقسم بهذا البلد، ونبهت مرارا وتكرارا على أن القلقلة أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر، ما هو فتح، لا أقرب إلى الفتح، هي ساكنة تقلقل وهي أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر، فلا أقول لا أقسم، لا أق، لا ما هو أق، أق، لا أق، لا أقسم بهذا البلد، والدال في قولنا البلد كذلك، لا أقسم بهذا البلد، بهذا البلد، واحد يقول بهذا البلد، لا بهذا البلد، بهذا البلد، وأنت، النون هنا حكمها الإخفاء، لماذا؟ نون ساكنة وقع بعدها تاء، زد في تقى، التاء في كلمة تقى، إذن التاء من الحروف التي تخفى النون إذا وقعت التاء بعدها، النون الساكنة، وأنت، الإخفاء يكون بغنة، وأنت إيش معنى إخفاء؟ وسهل، نفس اللفظ يعبر لك عن المراد، إخفاء معناه أن الحرف لا ينطق من مخرجه ظاهرا بحدة، وإنما ينطق ولكن مع إخفائه، كأنك لا تريد أن تظهره، كأنك لا تريد أن تظهر الحرف فتخفف من حدة النطق، فبدلا من أن تقول وأنت، لا وأن، النون هنا شديدة جدا، خفف النون، وأنت، 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 فالنون هنا خرجت مخففة، هذا معنى الإخفاء، هذا معنى أي تخفي النون فلا تخرجها من المخرج 100%، بل تخفيها، وأنت حل بهذا البلد. هنا حكم ثالث وهو الإقلاب، أي التنوين يقع بعده باء، حل بهذا، حل بهذا، تنوين بعده باء، هذا حكمه الإقلاب. أصل التنوين إيش؟ نون، نقول قلم، علم، في الحقيقة أنا أنطق بإيش؟ بنون، ولكن هذه النون تنطق فقط لكنها لا تكتب، ويوضع مكانها حركة زائدة، ضم زيادة، فتحة زيادة، كسرة زيادة. فالنون التي هي نون التنوين، التنوين عرفوا قالوا ايش التنوين؟ التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، يعني تلفظ بها ولكنها لا تكتب فقط. فهذا هو تعريف التنوين. فالتنوين نون في الحقيقة، ولذلك حكم النون الساكنة والتنوين واحد. فإذا وقع الحرف الباء بعد النون الساكنة والتنوين يكون الحكم إيش؟ الإقلاب. إذا وقع بعد النون الساكنة والتنوين حرف الباء يكون الحكم الإقلاب. وإيش معنى الإقلاب هذا؟ النون تبقى ميم، والميم أصلا تخفى، لأن الميم الساكنة لو وقع بعدها باء يكون حكمها الإخفاء. يبقى نحن سنقلب ونخفي أيضا لكن هو اسمه الإقلاب. فنقول كأنك تريد أن تقول حلم، كأنك تريد أن تقول حلم بالميم لكن الميم مخفى، فتقول حلم بهذا، حلم بهذا، وأنت حلم بهذا البلد، ووالد وما ولد. هذا حكم ثالث، الإدغام. الإدغام، والإدغام نوعين، بغنة وبغير غنة. هنا بغنة، ووالد وما ولد. واحد يقول الله نون التنوين مشيت خالص، فعلا في الإدغام كأن النون تذهب وتضع مكانها الحرف الذي بعدها وتنطقه مشددا وبغنة إذا كان الإدغام بغنة، ومن غير غنة إذا كان الإدغام بغير غنة. بغنة معناه نقعد عليه شوية كذا، ما نستعجلش، حركتين تقريبا. فنقول ووالدي